بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لنا نصيبا من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وهذه المحاضرات أيها الأحبة الأفاضل في كل يوم سبت مع اختلاف عناوينها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تكون من ضمن مجالس العلم التي ينتفع بها بإذن الله عز وجل المتكلم قبل السامع. وعنوان هذه المحاضرة أيها الأحبة الأفاضل: أحسن الحديث. والأظن بأن العنوان واضح في أنه يتكلم عن كلام الله جل جلاله. أيها الأحبة الأفاضل، مع انشغال الناس في أيامنا هذه بمسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، وبعضهم قد انشغل بالقيل والقال والجري وراء الدنيا، من المهم جدا أن نذكر أنفسنا بسبب عظيم جدا من أسباب محبة رب العالمين، وبسبب عظيم جدا من أسباب زيادة الإيمان، وبأمر إن فعلته كتب لك الأجر العظيم، رغم أن هذا العمل عمل سهل ويسير، ألا وإن هذا العمل هو تلاوة كلام الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أرجو منك وأنت تقرأ في كلام الله عز وجل أن تتوقف عند الآيات التي فيها ثناء على كلام الله، وهذه الآيات من تأملها وتدبر فيها فتح على قلبه بإذن الله عز وجل أبواب ودرجات من الهداية عظيمة وكبيرة. فالله عز وجل في كتابه العظيم يثني على كلامه جل وعلا في آيات كثيرة من القرآن العظيم. ألم يقل رب العزة جل جلاله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله؟ عادت كثير من المؤلفين من أهل الدنيا أنهم إذا ألفوا كتابا من كتبهم اعتذروا عن وجود خطأ أو لبس أو تصحيف أو زلة في هذا الكتاب، وطلبوا من القارئ أن يتجاوز هذا الأمر، ويقولون: كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. وأما كلام رب العزة جل جلاله فهو كلام الخالق المعبود، منزل من عند ربنا سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لذلك في مطلع سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والله سبحانه وتعالى قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. من أراد البركة وأراد الخير وأراد التوفيق وأراد الهداية وأراد راحة القلب عليه أن يقبل على تلاوة كلام الله، فالقرآن كلام مبارك نزل من الذي يعطي البركة من الله سبحانه وتعالى. والعجب العجاب أن كثيرا من الناس يشتكون من ذهاب البركة من أوقاتهم ومن أعمارهم ومن حياتهم ومن أيامهم، وهناك أسباب لو فعلناها لوجدنا بركة عظيمة. ومن أعظم هذه الأسباب أن نكثر من تلاوة كلام الله عز وجل بتدبر وتفكر وحضور قلب. فإن بعضنا قد يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى وباله منشغل ويفكر في مسائل الدنيا، وبعضهم قد يقرأ القرآن وقد جعل هاتفه بجانبه ينشغل بالنظر في الآيات مع ترديد الشفتين، ثم بعد ذلك ينشغل بالنظر في المصحف في الهاتف أثناء قراءته لكلام الله. وهذا من أعظم الأسباب التي تدعو إلى عدم التدبر والتأمل في كلام الله عز وجل. أيضا قال الله عز وجل في مطلع سورة فصلت حاميم: تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. لذلك أيها الأفاضل، من أراد أن يطلع على شيء من المبشرات، أو من أراد أن يطلع عن شيء أن يطلع على شيء من الأمور المرهبة من معصية الله، عليه أن يدمن النظر في كلام الله عز وجل، فإنه سيجد لذلك تأثيرا عظيما عجيبا عليه. أيضا قال الله عز وجل في مطلع سورة يونس ألف لام، قال ألف لام راء: تلك آيات الكتاب الحكيم. فالقرآن كتاب حكيم فيه حكمة، لا يوجد فيه باطل ولا يوجد فيه كذب ولا يوجد فيه تناقض. تعالى الله عز وجل أن يكون كتابه العظيم قد احتوى على شيء من ذلك، بل كتابه كتاب عربي مبين، كتاب حق وحكمة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، كان السلف الصالح عندما يقرؤون القرآن لم يكن مقصودهم فقط أنهم يقرؤون القرآن بألسنتهم دون النظر أو التدبر أو على أقل تقدير الوقوف على بعض آيات القرآن العظيم، لا، بل كانوا يقرؤون القرآن مع فهم لمعناه، وكانوا يقرؤون القرآن مع تدبر لكلام الله عز وجل. جاء قد ذكر هذا ابن رجب الحنبلي في كتابه العظيم لطائف المعارف، قيل أو قال وهيب بن الورد، وهذا أحد العباد وأحد المشهورين بالعبادة، قال وهيب بن الورد: قيل لرجل ألا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن نومي. أي أنه كان لا ينام، لا يأتيه النوم. لماذا؟ لأنه يرى في تدبر آيات القرآن العظيم عجائب من العلم، وعجائب من أبواب الهداية، وعجائب من المسائل المتعلقة بالإيمان بالله عز وجل، فينشرح صدره ويفرح ويأنس بذلك، فيذهب النوم عن جفنيه. وذكر أيضا ابن رجب قال: وصحب رجل رجلا شهرين فلم يره نائما، أي لم يره مستغرقا في النوم، فقال: ما لي لا أراك نائما؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن نومي، ما أخرج من أعجوبه إلا وقعت في أخرى. لذلك ابن القيم ماذا يقول؟ فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. والله أحيانا تأتي بعض الشبهات القوية والعظيمة، وتجد من أدمن النظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تذهب عنه هذه الشبهات بآية يحفظها أو بحديث يعرف معناه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الذي يقبل على تلاوة القرآن تزول عن قلبه أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، ويكون قلبه قلبا رقيقا لينا مقبلا على الله عز وجل. قال أحمد ابن أبي الحواري: إني لأقرأ القرآن وأنظر في آيه فيحير عقلي بها، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن ينشغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله. وأما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوه حق المعرفة
وتلذذوا به. قال: أما إنه لو عرفوا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، علينا أن نقبل على كلام الله ونكثر من التدبر والتأمل في كلام الله عز وجل. أولا، من يكثر من تلاوة القرآن يظفر على عدة أبواب من أبواب الخير. أما الأمر الأول أيها الأحبة الأفاضل، بالإضافة طبعا إلى مسائل أخرى كثيرة، ولكن ما قصة الترتيب من ذلك، يقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يكثر من تلاوة كلام الله، يقوم في ليلة من الليالي فيقرأ في ليلة واحدة بسورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران. قد يقول قائل: هذا كثير جدا في ليلة من الليالي. أيها الأحبة الأفاضل، إذا امتلأ القلب بحب الله عز وجل أصبح هذا الأمر سهلا يسيرا على الإنسان، من شدة تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الله، أنه كان يقرأ القرآن على راحلته كما سيأتينا إن شاء الله، وكان صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر عائشة ويقرأ القرآن، بل من شدة تعلقه بالقرآن كان يحب أن يسمع القرآن من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. تجد بعض من لا يقبل على القرآن، حتى سماع القرآن يكون صعبا عليه. بعضهم يقول: هل هذا من علامات المس؟ هل هذا من علامات العين؟ هل هذا من علامات السحر؟ قد يكون هذا من العلامات، وقد يكون هذا بسبب الذنوب والمعاصي والإعراض عن القرآن، فيصبح الإنسان لا يطيق أن يسمع كلام الله ولا يطيق أن يقرأ في كلام الله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، نكثر من تلاوة القرآن اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، فالله قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا: المرء مع من أحب. تريد أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم واعمل بهديه وما صنعه نبينا صلى الله عليه وسلم، يمن الله عز وجل عليك بإذنه جل جلاله بمرافقة سيد الثقلين في الفردوس الأعلى. أيضا، من يكثر من تلاوة القرآن يقتدي بمن؟ بالصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين كان لهم جانب عظيم من العناية بكلام الله سبحانه وتعالى، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح بعض الصحابة لكثرة عنايتهم بالقرآن، وأنهم إذا جن الليل عليهم كيف تكون بيوتهم؟ مثل دوي النحل من تلاوة كلام الله عز وجل. بيوت الصحابة ما كانت بيوت غفلة، بيوت إعراض عن ذكر الله، بل كانت هذه البيوت معمورة بذكر الله سبحانه وتعالى. في صحيح البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. يعني بالليل بعد صلاة العشاء ماذا يصنع هؤلاء أهل الصلاح والتقوى والعبادة؟ يقرؤون كلام الله عز وجل، وهذا أمر له أثر عظيم جدا في وجود السكينة في البيت إذا كان أهل البيت يقرؤون كلام الله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة؟ ألا تلحظون رعاكم الله أننا في شهر رمضان نشعر بأن البيت فيه بركة وفيه سكينة بإذن الله عز وجل؟ لماذا؟ كل أهل البيت يقرؤون كلام الله، حتى الخدم في البيوت يقرؤون كلام الله عز وجل في شهر رمضان. لذلك تكون هذه البيوت معمورة ومملوءة بالسكينة، وهكذا كانت بيوت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك المطلوب من الرجل أن يذكر زوجته بتلاوة القرآن، أن يذكر أولاده بتلاوة القرآن، أن يذكر أهل البيت بعضهم بعضا بتلاوة كلام الله عز وجل، حتى تكون بيوتنا معمورة بذكر الله عز وجل. أيضا جاء في طبقات ابن سعد بإسناد رواته ثقات أن نافع مولى عبد الله بن عمر يسأل: ماذا كان يصنع عبد الله بن عمر في بيته؟ فقال نافع: كان يصنع شيئا لا تطيقونه. ما هو هذا الشيء؟ قال الوضوء للصلاة والمصحف فيما بينهما. ماذا يقصد؟ إما أنه يستعد الصلاة، وإذا ما كان وقت صلاة ماذا يصنع؟ يفتح مصحفه ويقرأ في كلام الله عز وجل. لذلك عبد الله بن عمر كان من علماء الصحابة، وكان أيضا من عباد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا صح عن عثمان بن عفان وأيضا عن تميم الداري أنهم كانوا يختمون القرآن كاملا في ليلة واحدة، يبدأون صلاة الليل والوتر بالفاتحة ثم يختمون بمن الجنة والناس. لذلك قال الحافظ النووي في كتابه الأذكار: وأما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون لكثرتهم، منهم عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير. طيب قد يقول قائل: كيف الإنسان يقرأ ختمة كاملة في ليلة واحدة؟ ألسنتهم وأفواههم تعودت على تلاوة كلام الله، فأصبح القرآن سهلا ميسرا عليهم. حتى قال بعض حفاظ القرآن ممن أتقنوا القرآن، قال القرآن أصبح يسيرا علي مثل تناولي للتمر. قالوا: كيف تتناول التمر؟ قال: ألا تمد يدك إلى الطبق فتنتقي من يمين الطبق ومن يساره ومن أمامه ومن خلفه؟ هكذا القرآن أصبح ميسرا عليه، لأنه كان كثير التلاوة لكلام الله، فيجد بأن قراءة السورة من القرآن سهلة وميسرة عليه. مثل سورة الكهف التي تقرأ في كل جمعة، فتجد أنك عندما تقرأها تكون ميسرة وسهلة جدا عليك. وكان الصحابة من كثرة تلاوتهم للقرآن يصبح القرآن سهلا وميسرا على ألسنتهم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من يكثر من تلاوة كلام الله يظفر وينال بإذن الله الأجور العظيمة على عمل سهل ويسير. في الحديث الذي نحفظه جميعا عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله كتب الله له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يذكر بعضهم أن عدد حروف المصحف الشريف أكثر من 300,000 حرف، فتخيل لو كتب لك بكل حرف 10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. ماذا سيكون؟ ماذا ستكون؟ يعني كم عدد هذه الحسنات التي ستكون للإنسان بإذن الله عز وجل؟ لذلك بعض الناس يسأل: اذكروا لنا باب من أبواب الخير، إذا فعلته من الله علي بالأجور العظيمة. فنقول له، وهذه وصية أهل العلم كما سيأتي معنا: اقرأ القرآن، فإنه والله عمل سهل ويسير ولك فيه الأجر العظيم. خاصة في أيامنا أيها الأحبة الأفاضل، كثير من الناس انشغل بمسائل القيل والقال ومتابعة كذا وكذا من أمور الدنيا، وبعضهم أصبح يحلل ويتوقع ويستنبط ويستنتج، وغفل غفلة عظيمة عن تلاوة كلام الله. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كان بعض السلف يعني يشدد على من يختم القرآن في أكثر من 40 يوما، يقول هذه أقصى المدة، لا تزد على 40 يوما. ولعل بعضنا نسأل الله الستر والعفو والعافية تمضي عليه سنة كاملة ولم يقرأ وجها من القرآن الكريم، وهذا من التفريط العظيم وهذا من التقصير الكبير. أيضا قراءة القرآن من أعظم أسباب راحة القلب وانشراح الصدر. أليس من دعاء كشف الهم أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي؟ من أراد أن يكون منشرح الصدر مطمئن القلب عليه بتلاوة كلام الله عز وجل. وهذا ما كان يصنعه نبينا صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أقلقه أمر ماذا يصنع؟ يفزع إلى الصلاة ويقول: أرحنا بها يا بلال. والصلاة فيها ماذا؟ فيها ذكر الله وفيها تلاوة القرآن، فمن أراد انشراح الصدر عليه بتلاوة كلام الله. قال الله عز وجل: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذا أردت ضد الشقاء السعادة، راحة البال، طمأنينة القلب، عليك بتلاوة كلام الله. وكم تمر علي بعض الأسئلة، يشتكي بعضهم من تغير حاله وأنه يقع في هموم لا يعرف لها سببا، فلما تسأله تقرأ جزء من القرآن كل يوم؟ أغلب من مر علي يقولون لا نقرأ جزءا من القرآن كل يوم. فلذلك نسأل بعد ذلك عن سبب قسوة القلب وظلمة القلب وعدم راحة النفس. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي صحيح البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالإنسان الحي في الشرع هو الذي يقبل على تلاوة كلام الله عز وجل وعلى الذكر، والإنسان الذي حاله أشبه بحال الأموات هو الذي لا يذكر الله إلا قليلا ولا يقرأ في كلام الله عز وجل. أيضا من أراد أن يعان على البعد عما حرم الله فعليه بتلاوة القرآن، والله عز وجل يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة فيها ماذا؟ فيها تلاوة كلام الله عز وجل. فإذا أردت زجر النفس عن معصية الله عليك بتلاوة القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض الصحابة فقال: عليك بتلاوة القرآن فإنها نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يقول كما في مجموع الفتاوى: فإن قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الإيمان العظيم وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء. ويقول أيضا رحمة الله تعالى عليه: فإن الإنسان إذا قرأ القرآن وتدبره كان ذلك من أقوى الأسباب المانعة له من المعاصي أو بعضها، وكذلك الصوم جنة. يعني طاعة رب العالمين حصن وستارة لك عن معصية الله، ومن أعظم الطاعات كثرة تلاوة كلام الله عز وجل. ومعلوم أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وتلاوة القرآن من الإيمان. ومعلوم أيضا أن النفس إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، فلننشغل بتلاوة كلام الله عز وجل. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، اقرأ القرآن وطبق قول الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يعني بعض الناس يقول مثلا: لابد أني أقرأ القرآن وأنا موجود في المسجد. فنقول له: اقرأ القرآن في منزلك، على فراشك، قبل النوم، إلى غير ذلك من الأوقات المهدرة والضائعة. قال لي أحدهم من حفاظ القرآن من أهل الإتقان، قال: جعل على نفسه أمر أنه يقرأ القرآن من حفظه أثناء المشي، وكان كثير المشي، فقال: أقرأ مع المشي كل يوم جزئين من كلام الله. فشوف وانظروا، فانظروا إلى هذه الأوقات المهدرة التي تذهب علينا. أوقات الانتظار، يعني بعض الناس نسأل الله العفو والعافية عنده مراجعات متكررة للمستشفيات، لو قرأ في المصحف فإنه سيستفيد من وقته استفادة عظيمة. بل أحد المشايخ الكرام قال في الحج، معلوم بأن الناس تشتكي من زحام كثير، قال: فقلت سأستغل أوقات هذا الزحام في تلاوة القرآن. قال: فختمت ختمة في الحافلة أثناء الانتقال من مكان إلى مكان. هكذا الحريص على الأجر والحريص على الثواب. في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مغفل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. يوم فتح مكة يعني يوم حرب، يوم قتال، غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم بأن الإنسان في هذا الوقت قد يكون منشغل بأمور كثيرة. قال: وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشغل في هذا الوقت أيضا عن تلاوة كلام الله. أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: إني لأقرأ حزبي أو عامة حزبي وأنا مضطجعة على فراشي. يعني قبيل النوم تقرأ وردها من كلام الله عز وجل. ويقول بعضهم بالتجربة عنده أن من أفضل الأوقات لتلاوة القرآن، وهذا وقت لا يزاحمك فيه أي شغل أو عمل، إما قبل النوم أو قبل صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر، فإنك إذا يعني تمكنت من قراءة القرآن في هذه الأوقات لم يزاحمك في هذا الوقت أي عمل أو شغل. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، علينا أن نستغل هذه الأوقات المهدرة. لعل قائلا يقول: أنا مشاغلي كثيرة والعمل الذي عندي كثير جدا. وفعلا بعض الناس أعمالهم كثيرة، قد يعمل بعضهم في اليوم 12 ساعة، وبعضهم قد يعمل 16 ساعة في اليوم. هذا واقع نعيشه أيها الأحبة الأفاضل، لا يمكن أن ننكر هذا الواقع، هذا حال بعض الناس. لننظر إلى حال السلف الصالح، معقول ما كان عندهم أعمال؟ معقول ما كان عندهم أشغال؟ عثمان بن عفان عندما كان يقرأ القرآن كله في ليلة واحدة، أمير المؤمنين وعنده مسؤوليات كثيرة جدا، ومع هذا إذا أردت البركة عليك بتلاوة القرآن. لذلك بعض علماء الأندلس أوصى ولده وابنه، فقال له الابن، يقول الأب: يا أبتي أوصيني. قال: أوصيك بكتاب الله، فلا تنس حظك منه، واقرأ منه كل يوم جزءا، واجعل ذلك واجبا عليك. كأن هذا أمر رئيس في حياتك وفي يومك، مثل ما الإنسان في يومه لابد أن يتناول الطعام، أهم من ذلك أن تقرأ كلام الله عز وجل، فلا تجعل اليوم يمضي عليك دون تلاوة القرآن. وفي طبقات الحنابلة أن الضياء المقدسي، هذا العالم الحنبلي المعروف، طلب من بعض مشايخه الوصية، فأوصاه قبيل سفره فقال: أكثر من تلاوة القرآن ولا تتركه. ثم قال له: فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. كأنه يقول له: إذا أردت البركة وإن أمورك تتيسر وحتى مسائل العلم تتيسر عليك، أكثر من تلاوة القرآن. فقال الضياء المقدسي: فرأيت ذلك وجربته كثيرا، فكنت إذا قرأت كثيرا تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير، وإذا لم أقرأ لم يتيسر لي. الإمام أحمد أيها الأحبة الأفاضل عنده مسائل كثيرة تتعلق بالعلم، وابتلي وامتحن إلى غير ذلك. يقال في ترجمته أنه كان يختم القرآن في كل أسبوع، لا يترك هذه الختمة رغم كثرة مشاغله، وأب عنده أولاد، ومع هذا ما كان يترك تلاوة القرآن. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من وصايا السلف الصالح كان يذكر بعضهم بعضا بتلاوة القرآن. جاء في ترتيب المدارك في تراجم المالكية للقاضي عياض في ترجمة أسد بن الفرات تلميذ الإمام مالك، أنه دخل مع أصحابه مجموعة من إخوانه من طلاب العلم على الإمام مالك، فقالوا له: أوصنا. طلبوا من الإمام مالك الوصية، فقال له لأسد بن الفرات: أوصيك بتقوى الله والقرآن ومناصحة هذه الأمة خيرا. يقولون أوصاه بهذه الوصية تفرس فيه أن أسد بن الفرات سيرجع قاضيا وسيدا مطاعا في قومه، ووقع هذا الأمر. وقال لأصحاب أسد بن الفرات: أوصيكما بتقوى الله وقراءة القرآن. أيها الأحبة الأفاضل، ذكر في ترجمة ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، قيل عنه، قال عنه البزار في الأعلام العلية: وكان في ليله متفردا عن الناس كلهم، خاليا بربه عز وجل، ضارعا مواظبا على تلاوة القرآن العظيم. بهذا ساد هؤلاء بالعلم والعمل الصالح. أيها الأحبة الأفاضل، في هذه الكلمات تذكير لنا جميعا، وتذكير للمتكلم قبل أي أحد آخر، أن نعتني كثيرا بتلاوة كلام الله، وأن لا ننشغل عن تلاوة القرآن، وأن نحاسب أنفسنا، وأن نسأل أنفسنا: هل اليوم مر علينا ولم نقرأ حتى وجها واحدا من القرآن؟ كل هذا من أعمارنا، إذا ذهبت هذه الأعمار أيها الأحبة الأفاضل لن ترجع، هذا اليوم إذا ذهب لن يرجع مرة أخرى. واقرأ القرآن وتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولا أعني طبعا أيها الأحبة الأفاضل بتلاوة القرآن أن يفهم الإنسان أن يعتني بالقرآن فقط مع الجهل بدين الله، هكذا ما كان هكذا الأئمة، بل كان الأئمة أصحاب علم ومعرفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان عندهم جانب عظيم جدا من جوانب العبادة والعمل والخشية لله عز وجل. أيها الآباء الكرام، حظوا أولادكم ذكورا وإناثا على تلاوة القرآن، ولو من النظر، ولو من المصحف الشريف، ولو قرأوا كل يوم وجها واحدا من القرآن. لا تقل أيها الأب الكريم المدرسة ما علمتهم، أو إمام المسجد لم يعلمهم. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا رأيت الناس في غفلة ذكرهم يا طالب العلم بضرورة العبادة والإقبال على الله وتلاوة القرآن. للأسف حتى بعض العجائز في البيوت انشغلنا بهواتفهن، ويحتاجنا بعضهن إلى تذكير بالعناية بكلام الله، والله عند ذلك سنجد البركة والخير، ونجد بأن الله عز وجل يرزقنا السعادة والفلاح، لأنه رب كريم يجازي أهل التقوى والإيمان بالجزاء العظيم. والله عز وجل يقول: إن الأبرار لفي نعيم، هم في نعيم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، وإن الفجار لفي جحيم، هم في جحيم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. بعض من لا يقرأ القرآن ولا يذكر الله عز وجل يقول: أشعر بأن في صدري نارا تتأجج، يشعر بأنه في جحيم عظيم، مع أنك لو سألته هل ينقصك شيء من متاع الدنيا يقول: كل شيء موجود، لكن لا أجد السعادة. لما هذا؟ لإعراضه عن تلاوة كلام الله عز وجل وعن العلم وعن العمل. فإذا أردنا أن تحيا قلوبنا علينا بذكر الله عز وجل، وعلينا بالإقبال على كلامه سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والبركة، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. ستكون بإذن الله عز وجل أيها الأحبة الأفاضل في هذا المسجد يوم الأربعاء القادم والخميس والجمعة والسبت دورة علمية وعظية إيمانية في سير الخلفاء الراشدين، وسيكون الاستفتاح رضي الله عنهم أجمعين، وسيكون الاستفتاح عند شيخنا المفضال الشيخ عزيز بن فرحان العنزي. وأهيب بكم أيها الأحبة الأفاضل أن تحضروا هذه المجالس، فإنها مجالس فيها ذكر الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وطبعا مجلسنا هذا لن يعقد السبت القادم، لأن الدروس هذه يوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت بعد صلاة المغرب، والسبت الذي يليه يعني يلي السبت القادم سيكون هذا المجلس بإذن الله عز وجل. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أود أن أشكر القائمين على هذا المسجد لكثرة جهودهم في نشر العلم وإقامة مجالس العلم وحبهم لذلك، وأخص منهم أستاذي وشيخي وأخي الكريم وصديقي القديم الشيخ غازي، أسأل الله عز وجل يحفظه ويطيل عمره على الطاعة. وهذه مجالس طيبة، مجالس الأخرى أيها الأحبة الأفاضل، مجالس العلم في هذا المسجد أو في غيره احضروها، يستفيد الإنسان، رب كلمة من كلمات العلم قد تذكر غافلا. لذلك قال ابن رجب الحنبلي: وأفضل الصدقة تذكير غافل. لأن قد الإنسان يسمع كلمة من كلمات العلم فيلين قلبه ويتذكر ويقبل على الله عز وجل. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وارزقنا حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شيخنا المفضال الشيخ غازي يسأل عن الذي يشق عليه تلاوة القرآن، وبعضهم يقول: أنا ما أستطيع يعني أن أقرأ وجه من القرآن دون أن تكون هناك أخطاء. فنقول: الأمر الأول نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم القرآن ولو على كبر سن، والله لا يضرك هذا الشيء، ولدع الناس يقولون ما يقولون. والذي مثلا، ما أظن في عاقل يفعل هذا، الذي مثلا يضحك على رجل كبير يريد يتعلم القرآن، هذا ما يضحك إلا على نفسه، فهذا أمر احرص عليه. قد يقول قائل: أنا عندي ارتباطات كثيرة ما أستطيع أن أحضر إلى مجالس العلم أو مجالس تعليم القرآن. الآن تيسرت لنا هذه الأشرطة السمعية أو هذه المواد السمعية، خذ قارئا متقنا واقرأ الوجه معه، وستجد أنك بالممارسة والدربة على التلاوة. ويقولون القراءة رياضة في الفك، يعني الفك هذا واللسان إذا تعود، وهذا ذكره الحافظ بن حجر فتح الباري، اللسان إذا تعود على قراءة القرآن أصبح القرآن سهلا وميسرا عليه. ألا ترون أيها الأحبة الأفاضل، في أول شهر رمضان قد نجد صعوبة في تلاوة القرآن، ثم في العشر الأواخر يجد الإنسان بأن الأمر سهل وميسر عليه. وأذكر مرة أن شابا عمره تقريبا 15 سنة، وأنا أعرف عن هذا الشاب أنه جاد، سألني في شهر رمضان يجوز لي أن أختم القرآن في أقل من 3 أيام؟ شوف التعود والحرص والرغبة ماذا تصنع بالإنسان. فقلت له نعم يجوز لك هذا، خاصة وأننا في وقت فضيل ووقت مبارك. لذلك أيها الأحبة الأفاضل لنتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فاللهم ارزقنا فضلك ولا تحرمنا يا رب العالمين أجرك. بارك الله فيكم.